بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد أحسنت
مسلم. الحالة الاجتماعية من أهم المشخصات التي وضعت الروايات يعني اهتمامها كثيرا في مسألة تشخيص الحالة الاجتماعية قبيل الظهور. وبالتأكيد حينما تريد أن تتحدث الروايات عن مسألة ظهور الإمام عليه السلام وأطروحة عصر الظهور، لا بد أن تتحدث عن المشكلات التي تواجه الأمم كلها حقيقة في المسألة الاجتماعية أو الحالة الاجتماعية، التعاطي فيما بين الجميع. وهذه الحالة حقيقة اهتمت بها الروايات كثيرا، لذا نجد أن شخصت الروايات المشكلة الاجتماعية بما هي مشكلة اجتماعية عامة، يعني لا تخص منطقة الظهور وحدها، إنما تخص الإنسانية كلها. يعني العالم يبتلى بالمشخصات التي شخصتها روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام. وأهم هذه الأمور والمشاكل التي تقع ما قبل الظهور وقبيل الظهور وتزداد، يعني ما قبل الظهور حتى تصل إلى قبيل الظهور، يعني تزداد وتائرها، تتصاعد وتائرها يوما بعد يوم. أهم مشكلة حقيقة أشارت إليها الروايات هي مسألة استبداد الحاكم. الاستبداد الذي سيكون سواء كان من حاكم أو سواء سيكون أيضا من يعني القطاعات الاجتماعية الأخرى، لكنه بما أن الحاكم سيمثل التوجه العام الاجتماعي، أيضا ستكون هناك بصمة واضحة من قبل القطاعات الاجتماعية للتتصرف وتتعاطى على ضوء ما يعني ما يسلط عليها من نظام أو من حكومة أو إلى آخره. لذلك نجد أن حالة الاستبداد هي الحالة المهمة التي أشارت إليها الروايات وعممها أئمة أهل البيت عليهم السلام من النبي صلى الله عليه وآله حتى الإمام يعني حتى الإمام الحجة عبد الله خرج الشريف، أشار لأنه لا بد أن يكون هناك استبداد، هناك ظلم، هناك حيف، هناك إجحاف في الوضع الاجتماعي، في العلاقات الاجتماعية، في الحقوق، غمط الحقوق. لذلك لخصت هذه بهذه القاعدة، كأنما أسست قاعدة لظهور الإمام عليه السلام، لدواعي ظهور الإمام عليه السلام، وهو حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا فيملأها قسطا وعدلا. طبعا الظلم والجور لا يعني لا يتركز أو لا يكون في المحور الحكومي أو المحور السياسي. أيضا المحور السياسي هو جزء من المشكلة، يعني جزء من مشكلة الاستبداد وجزء من مشكلة الظلم، لكنه المحاور الأخرى، المحاور الاجتماعية، القطاعات الاجتماعية الأخرى، القطاع الاقتصادي، القطاع السياسي، القطاع الثقافي، القطاع الفكري، كله هذه فيما إذا يعني تخللها حالة الظلم والاستبداد يعني الغلبة للأمور للأمر الباطل، يعني دائما وإزهاق الحق، دائما تجد أن هذه المسألة هي مسألة سيالة حقيقة في كل العصور. يعني لا يمكن أن نقول في عصر واحد مسألة الظلم والاضطهاد والاستبداد، إنما هناك مسألة واضحة. يعني لذلك تجد أن الأطروحات الاجتماعية، الأطروحات الإصلاحية كلها تأتي من أجل إنقاذ الأمة أو من أجل إنقاذ أتباع هذه الأطروحة من الظلم والطغيان والاستبداد إلى آخره. لذلك تجد أن هناك روايات كثيرة اهتمت في هذا الجانب وأكدت أن ما قبل الظهور سيكون هناك من حالة من حالات الاستبداد وحالة من حالات القهر والظلم والطغيان والجبروت والمظاهر الفرعونية أيضا ستظهر، سواء كان على الحاكم أو على الرعية في مختلف الجوانب. يعني لا يمكن أن تقتصر على مسألة واحدة. لذلك نجد أن الروايات تشير مثلا تمتلئ الأرض ظلما وجورا حتى يدخل كل بيت خوف وحرب، فيسألون درهمين فلا يعطونه. يعني حالة الظلم، الحصار الاقتصادي، الاستبداد، يعني حالة القهر التي ستكون من قبل بعض القطاعات على قطاعات الأمة، هذه حقيقة بحيث أنها تصل إلى أنه يعني يستزدون حالة المعيشة،
هذه الطبقية،
لكن حالة الطبقية سواء كان من السياسي أو من التاجر أو من العامل أو من الموظف وهكذا، هي لا تقتصر على شيء. لذلك مطلقة تمتلئ الأرض يعني ظلما وجورا، لا يعني تحدد من قبل حاكم أو من قبل سلطان، إنما سيشترك الكل في هذه المسألة، ولكن الحاكم سيكون هو حقيقة المصداق الأجلى لحالة الاستبداد والظلم والطغيان. لذلك تمتلئ الأرض ظلما وجورا حتى يدخل كل بيت خوف وحرب، فيسألون درهمين فلا يعطونه. الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله. أيضا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، تملأ الأرض ظلما وجورا حتى يدخل كل بيت خوف وحزن. ولذلك تجد يعني إذا أردت أن تحصي حالة الخوف، هي ليست يعني حالة مثلا يمتاز بها بلد دون آخر، هي حالة عامة. العالم اليوم يعيش في حالة الخوف، حالة التطرف، حالة الإرهاب، لذلك في كل بيت، بحيث أن كل بيت اليوم في العالم حقيقة يعني لا تجد مثلا منطقة دون أخرى هي في أمن وأمان من حالة الإرهاب وحالة التطرف وحالة الاعتداء، سواء كان يعني من الجماعات الإرهابية أو من حتى من الحكومات، من الأنظمة تجد أن هناك حالة من حالات الطغيان والقهر والفزع اللي تنتاب، أيضا تنتاب الناس، تنتاب البيوت التي ما من بيت إلا ويدخله حزن وخوف، ما من بيت، كأنهما هذه حالة إما بالفعل وإما بالقوة، يعني إما أن يكون فعلا أنه دخله حالة من الخوف والحزن، وإما أنه سيكون بعد ذلك مصير هذا البيت يحتمل وجود خوف يهدده أو حزن ينتظره وهكذا.
في كل المعمورة سمح.
في كل المعمورة، في كل العالم. أيضا في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام، لا يقوم القائم إلا على خوف شديد. واضح أنه أن الإمام علي، باعتبار أن الإمام حينما يظهر على تداعيات وضع اجتماعي، خوف، قتل، إرهاب، الناس تشكو كلها من هذه الحالة، حالة عدم الاستقرار. اليوم العالم تجد أنه يعني هاجس الأمن هو هاجس حقيقة يعيشه كل مواطن في العالم، كل مواطن يعيش حالة هاجس الخوف. يعني لم تجد حتى الدول المتحضرة اليوم تشكو من حالة الإرهاب، يعني الإرهاب يطاردها، سواء كان هي التي يعني خلقت هذه الحالة وصنعت هذا الإرهاب، أو أنها هي فعلا مستهدفة من قبل الإرهاب. فالإرهاب يخلط، يعني الإرهاب حالة مرضية، يعني حتى لو اخترعه الطبيب، اخترع مرضا أو وباء أو اكتشف وباء، تجد أنه إن لم يسيطر عليه يعني سيجعله هو الضحية الأولى، وبعد ذلك لكل من يستطيع الوصول إليه. كذلك الإرهاب الدول التي حاولت أن تجعل الدول الأخرى المطاردة من الإرهاب تبعا لها، مستعمرة لها، بالتأكيد اليوم هي تعاني حقيقة، يعني شعوبها يعانون من حالة الإرهاب والقهر والتطرف والحرمان. ولذلك لم تجد يعني حتى الشوارع اليوم في كل العالم لم تجد أنها 100% مضمونة من الحوادث، حوادث القتل أو التفجير أو إلى آخره. فلذلك تجد أن حالة الإرهاب هي حالة موديل، يعني موديل جديد في كل العالم منتشر. طبعا هذه أسبابها يعني واضحة، ولا نريد أن نخوض فيها في أسباب ذلك، ولكنه نشير إلى أن العالم اليوم يعيش هذا الاحتقان، احتقان من الإرهاب والخوف والمطاردة، ولذلك عدم الأمن الطابع الغالب على العالم اليوم عدم الأمن. طبعا الروايات تتكفل بهذا وأوضح من ذلك. تجد أيضا روايات أخرى عن الإمام الباقر عليه السلام لا يخرج المهدي حتى يرقى الظلمة. إذن هنا أشارت الرواية الشريفة إلى أن الحالة حالة الخوف أو حالة عدم انعدام الأمن هو بسبب الوضع السياسي، لأنه ارتقاء الظلمة بمعنى ارتقاء الجبابرة الأنظمة الدكتاتورية إذا تسلطت بالفعل إذا تسلطت على الشعوب بالتأكيد ستكون حالها حال يعني حال يشكو من حالة الحرمان والظلوم وغمط الحقوق وإلى آخره. لذلك نجد أن بعض الروايات تشير إلى مطلق الخوف، وبعض الروايات تشير إلى سبب الخوف وهو الظلمة، أن الظلمة يرتقي على يعني على الحكم. لذلك تجد أنه نتيجة ذلك، نتيجة هذا الاستبداد هذا الطغيان هي مسألة ارتقاء الظلمة. أمر آخر، يعني روايات أخرى تكفلت ببيان الحالة التي تعيشها الأمة أو يعيشها سكان الأرض، بحيث يعبر النبي صلى الله عليه وآله يقول ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم، من سلطانهم في أمتي، في أمتي في كل الأقطار وفي كل يعني الحالة عامة، لم تكن حالة خاصة في بلد ما. لذلك يعبر عنه في أمتي لم يسمع ببلاء أشد منه حتى يضيق عليهم الأرض الرحبة، حتى تملأ الأرض جورا وظلما لا يجد المؤمن ملجأ يلتجئ إليه من الظلم. بالتأكيد أن الإمام عليه السلام حينما يظهر لا يظهر على أساس عدل، يعني موجود عدل والإمام سيأتي حتى يكون مثلا مصححا لبعض يعني بعض التوجهات أو بعض الانحرافات البسيطة التي يمكن أن تصحح أو تصلح. لذلك لا نجد ضرورة من خروج الإمام بعد ذلك، بل سيكون الطابع العام هو طابع الظلم والقتل والخوف وأخذ الحقوق إلى آخره. أيضا هناك روايات يعني تحدد تشكيلة النظام السياسي، تشكيلة الأنظمة السياسية التي ستسبب هذا البلاء وستسبب هذا الخوف، والإمام عليه السلام لا بد أن يعالجه من خلال أطروحته السياسية. نجد نعم. مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله يقول سيكون من بعدي خلفاء، ومن بعد الخلفاء أمراء، ومن بعد الأمراء ملوك، ومن بعد الملوك جبابرة، ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. يعني حالة تنازلية واضحة بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله، يعني مسألة الحكم الخلفاء أو على سيرة النبي صلى الله عليه وآله بعضها. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مثل هذا الخط ابتداء النبي
لفترة قصيرة،
فترة نعم. قصيرة بالتأكيد 4 سنوات، لكنها أشبعت هذه الـ4 سنوات بالحروب وإثارة الفتن والمشاكل إلى آخره. ثم بعد الخلفاء سيكون ملوك، يعني تتدنى حالة الحالة العدل. أيضا نجد مثلا من بعد الخلفاء ملوك، ومن بعد الملوك أمراء، ومن بعد الأمراء ستكون حالة الجبروتية والفراعنة والطغيان.
الملوك والأمراء هل بقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه هل تكون الأسر الحاكمة الأمويين العباسيين وما تبعها من
بالتأكيد من بالتأكيد هو تقسيم واضح، يعني تقسيم تاريخي واضح، لا يعني نريد أن نستدرج تاريخيا، ولكنه
بهذه حتى تكون الصورة واضحة
واضحا عن النبي صلى الله عليه وآله بعده فترة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقصد منه الخلافة الراشدة الحقيقية التي تزعمها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وبعد خلافة أمير المؤمنين عليه السلام مدعى معاوية بن أبي سفيان على أنه هو خليفة، لكنه في واقعه هو ملك. لذلك تصريحات كثيرة يعني حتى من خليفة ثانية يقول كسرى العرب،
كسرى العرب نعم
كسرى العرب باعتبار يعني أعطى حالة من يعني المسحة الملوكية يعني لحكم معاوية بن أبي سفيان وأخرجه من مسألة الخلافة. ثم بعد ذلك تجد أن هذه الممالك يعني الممالك الأموية والعباسية كلها حقيقة تأتي اتباعا يعني بنفس التوجه بنفس الظلم بنفس الاستبداد بنفس القهر وهكذا. ثم بعد ذلك أنظمة الأمراء أنظمة الأمراء واضحة. ثم بعد ذلك الجبابرة يعني الأمراء قد فيهم قد لا أقول يعني لكنه قد فيهم مسحة من الديمقراطية. ممكن أن يكون هناك أمير يتفاهم مع بعض شعبه أو هناك بعض التفاهمات لكنه بعد حالة الجبابرة بعد حالة الطغيان سيظهر الإمام عليه السلام عند ذلك الله. يظهر الإمام وكما ثم يخرج رجل من أهل بيتي من الأرض عدلا كما ملئت جورا. إذن حالة الحالة السياسية هي حالة مهمة حقيقة حاضرة في مسألة وجود نوع من الظلم بل الظلم بحد ذاته الخوف الحروب الرعب غمط الحقوق إلى آخره. أيضا أشارت الروايات إلى أنه هذا قد يعني يشكل علينا لكنه هكذا طرحت ولكنه لابد أن نعالجها كيف نعالج مثل هذه الروايات ونتعاطى مثل هذه الروايات. الروايات أشارت إلى أن هناك مرحلة من مراحل مراحل التدني في حالة يعني الحكم ليس الجبروتية إنما حالة نفوذ الدساء في القرار السياسي. طبعا هذه يعني هي من الحالات العباسية التي أشارت إليها الروايات. يعني الأمويين حقيقة لم يعطوا كثيرا للمرأة يعني للنساء حالة من القرار يعني المشاركة في القرار السياسي. يعني صحيح أنه كانت المرأة مثلا زوجة عبد الملك بن مروان كانت في وقتها أميرة يعني من أميرات البلاط وتعطي وتبذل وهكذا وقصص أخرى لا يليق أن نذكرها في هذا المقام. لكنه في العصر العباسي اختلف الأمر. المرأة هي التي شاركت في القرار يعني زوجة الخليفة أو أم الخليفة هي التي تشارك في قرار الحروب حتى في
قرارهم القرار.
وهي التي مو يعني وصل إلى حد أن المرأة أن النساء العباسيات أخذنا يعزلنا الخليفة وينصبنا خليفة من خلال آليات معينة من خلال آلية الأتراك أو الروم أو الفرس أو العرب إلى آخره كما هو معروف. لذلك تجد أن الروايات أشارت إلى أن هناك يعني حالة تسلط قرار النساء على القرار السياسي في العهد العباسي وما تلاه. وهذه حقيقة يعني ستكون هناك مشكلة في إصدار القرار في التعاطي مع الأحداث وما أشارت إليها هذه الروايات. مثلا الرواية التي وردت عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
سلام الله عليه نعم
لا يأتين على الناس زمان يضرف فيه الفاجر. يضرف يعني الفاجر الفاسق يكون هو المقدم هو سيكون في الواجهة لأنه يضرف بمعنى أنه يقرب ويكون له محل الاحترام ومحل التعاطي والتعامل ويقرب فيه الماجن ويضعف فيه المنصف. قال فقيل له متى ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال إذا اتخذت الأمانة مغنما يعني لا أمانة بعد ذلك. الأمانة قد يتصرف بها كثير من الحالات. سمعنا يعني كثير من الحالات أنه حينما يؤتمن الإنسان أو بعض الناس يؤتمنون على بعض الأمور لكنه حقيقة يغدرون بها يعني
يتصرفون بالأمانة
طبعا. وأهم يعني ليست الأمانة أمانة النقدية المالية فقط أمانة المنصب أمانة القرار السياسي. يعني الوزير حينما يخون شعبه في منصبه أو المسؤول حينما يخون أمانته وهو في هذا المنصب بالتأكيد هذه أشد حالة من حالات يعني الأمانة. لذلك نجد أن مثلا أشد السراق في بعض يعني مضامين النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله أشد السراق من سرق من صلاته. إذن إن مسألة الأمانة والسرقة وغيرها هي ليست مقتصرة على الحالة المادية بقدر ما هي يعني تتعدى المفهوم، تتعدى المبدأ، تتعدى القيم، الأخلاق، السلوك إلى آخره. لذلك نجد أنه مثلا المسؤول حينما يخون أمانته، حينما لا يستقيم الموظف حينما يخون أمانته، بمعنى أنه لا يعطي حق هذه الدرجة الوظيفية التي هو يشغلها، لذلك هذه هي خيانة، هذه خيانة. ولذلك تجد للأسف الشديد أكثر دوائر الدولة اليوم، نحن في 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 العراق، المشكلة هي مشكلة يعني مشكلة عدم الائتمان. يعني الموظف حينما أكثر الموظفين أو بعض الموظفين حينما يدخل المواطن العادي لتمشية معاملته، تجد أنه إما تأخير يؤخره لا لسبب من الأسباب، أو أنه يحاول أن يمدد مراحل المراجعة، يعني بحيث أنه يستطيع ويختصرها بطريق أو طريقين، لكنه يحاول أنه يستفيد من حالة الابتزاز فيبتز هذا المواطن فيأخذ منه شيئا أو إلى آخره، يتعامل معه تعامل العبد مع سيده أو السيد مع عبده. هذه مشكلة، هذه خيانة، وبئس الخيانة، بئس الخيانة هي هذه، خيانة في المال، خيانة في الضمير، خيانة في المقدسات، خيانة في المبادئ. لذلك تجد أن الموظف حينما يصل به الحالة، تصل به الحالة إلى هذا التعاطي وهذا التعامل، أعتقد أنها هذه أشد ما يصل إليه المجتمع من الانحطاط، حينما تصل إليه يعني الأمانات أن تكون مغرما أو مغنما، يعني استغلال المنصب مغنم، استغلال الحال يعني المنصب السياسي أو الدرجة السياسية أو الدرجة الوظيفية مغنما، وهذا أشد خطر حقيقة، أشد خطر.
والخيانة الفكرية سمحت السيد أيضا هذه لها خطورة على المجتمع
بالتأكيد. يعني فرضا أنهم مثلا المعلم إذا خان أمانته هم الطلاب الذين بيده، خاصة المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، هؤلاء يقلدون، يعني هؤلاء لم يتحرروا بعد بأفكارهم وعقائدهم وثقافاتهم ما لم يتبعوا نفس يعني تفكير المعلم أو المدرس. لذلك تجد أن هذا المدرس إذا خانهم بشيء من الفكر المنحرف أو البعيد عن الإسلام أو بعيد عن الدين، بالتأكيد أنه خانهم، من حيث يعني حتى لو يقول أنا ألقيت آرائي، ألقيت ما أعتقد به، هذا ما يعتقد به، حتى إذا كان مخالفا يعني للمبادئ والقيم والمقدسات، بالتأكيد خان هذه الأمانة، خان هؤلاء الطلبة، خان ما أؤتمن عليه. لذلك حينما يشير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اتخذت الأمانة، أو نعم إذا اتخذت الأمانة مغنما والزكاة مغرما، الزكاة هي ليست يعني تصل إلى حالة، ليست الزكاة يعني فرض شرعي بقدر ما تكون في آخر الأمر كأنها ضريبة تأخذ، مثلا كما تعمل بعض الدول، يأخذون الزكاة مغرما، يأخذون الزكاة ضرائب، يأخذون الزكاة كأنما معاقبة بحجة الزكاة، كأنما ضريبة الدولة مفروضة على المواطن. هذا ما يحدث في بعض الدول التي تدعي بالإسلام، الدول السلفية الوهابية، هذه حقيقة يعني تتعامل في الزكاة تعامل ضريبي، يعني تعامل واضح أنه تعامل تسلطي، تعامل دولة ومواطن. وأيضا تتخذ والعبادة استطالة، يكون الإنسان المتعبد يستطيل على الناس، يعني يتجبر على الناس، يرائي، ينافق، فيجعل العبادة ليست عبادة لله تعالى وحدها، بل أنها ستكون بعد ذلك يستطيل بها على الناس، فتكون العبادة استطالة والصلة منا. حينما يصل الإنسان أخيه المؤمن، بالتأكيد يريد وجه الله تعالى، لكنه ستنقلب بعد ذلك الصلة في آخر الزمان، يعني قبل ظهور الإمام عليه السلام
سلام الله عليه.
وكما يحدث اليوم الصلة حينما يعني البعض، لا أقول الكل، أنا لا أعمم، لكن أقول الأكثر حينما يوصل أحدا يعني بمعروف أو بعطاء تجده أنه يمن عليه أو يقضي حاجته يمن عليه
وبمقابل
أو بمقابل، وهذه أحد المشاكل الاجتماعية التي يشخصها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
الله
فقال فقيل متى ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال إذا تسلطنا النساء وسلطنا الإماء وأمر الصبيان. أيضا رواية هي في يعني إمارة الصبيان عن النبي صلى الله عليه وآله: تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان. طبعا الصبي هو ليس صغير يعني بالشرط أن يكون صغيرا، إنما الصبيان يعني الرجل الطائش أو الأحمق، حتى لو كان يعني كبيرا
بعيد عن الرزانة،
بعيد عن الرزانة يتخذ قرار طائش صبياني، فلذلك هي إمارة الصبيان، إمارة غير مدروسة، قرارات غير مدروسة، قرارات
بما يشتهي هواه سمعت سيدي أمر وينهي. نعم.
يعني يسخف به جهله وطيشه وبطشه بالآخرين، لذلك تجد أنه مثل هؤلاء ستكون يعني حقيقة وجودهم كارثة على الأمة، وجودهم كارثة على الأمة، وكما يحدث اليوم يعني يقتلون يوميا بالعشرات لطيش حاكم صغير مبتلى به شعب، حقيقة شعب أنا أعتقد أن هذا الشعب هو يعني أكثره أو بعضه هو الذي يعني على كل حال شجع أو سلط أمثال هؤلاء النماذج على يعني مقدساتهم، على مبادئهم إلى آخره. هناك أيضا حالة من حالات الاجتماعية التي أشارت إليها الروايات، كما عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا علم يتبرأ بعضكم من بعض، فعند ذلك تميزون وتمحصون وتغربلون، وعند ذلك اختلاف السيفين وإمارة من أول النهار وقتل وخلع من آخر النهار. طبعا واضح أنه الخلاف والنزاع السياسي سيؤدي يعني بالتالي إلى نزاع اجتماعي، يعني الحالة السياسية إذا لم تكن مستقرة، لم يحكمها نظام، لم تحكمها مقدسات ومبادئ، بالتأكيد ستكون هناك حالة يعني معكوسة تماما تنعكس على الوضع الاجتماعي والسلوكي والأخلاقي للمجتمع. لذلك تجد أن الإمام عليه السلام يشير إلى حالة مثلا حالة التقاطعات السياسية فيما بين الحكام والانقلابات والقتل ومثلا تنصيب هذا
وإذا حدث،
نعم، كما حدث في عند يعني في الحكم العباسي، حكم صورة يعني صورة حقيقة صورة يعني مؤلمة، حينما مرت الأمة ظلت الأمة ظلت حقيقة في خضم هذا العراك السياسي والتطاحن فيما بين العباسيين فيما بينهم، بين النساء من جهة نساء البلاط وبين مثلا قادة الجيش من جهة أخرى. المرأة هي التي توجه الخليفة لأن يعني يتخذ قرارا سياسيا معينا، ويرد عليه مثلا من قبل الحاكم العسكري اللي هو كان طغى الطغى الكبير وطغى بغل الكبير وبغل الصغير. هؤلاء كانوا قادة جيش أتراك، وكانوا هم يعني يتسلطون على القرار السياسي فضلا عن القرار العسكري. لذلك كانت أم الخليفة أو زوجة الخليفة هي التي تصدر قرارا باسم الخليفة، باسم الخليفة. والصبيان يعني يقصر من الصبيان يعني غلمان القصر، كانوا هم الذين يتدخلون في صناعة القرار وفي أنهم يحيكون مؤامرات في القصر باسم الخليفة، والخليفة هو جالس لا يعلم، مشغول بالحفلات الليلية والسهرات وإلى آخره، وهناك مطابخ للقرار السياسي يشتغل بها مثلا نساء القصر والغلمان والجواري إلى أن بعد ذلك يعلن باسم الخليفة هذا القرار السياسي. هذه الحالة حقيقة تزداد يوما بعد يوم، تجدها تجد في
وعلى حساب الشعب والأمة،
طبعا على حساب المبادئ، على حساب المقدسات، فضلا عن حساب الأمم، على حساب الشعوب. على الآن تجد أن حادث القتل والتهجير والنازحين وإلى آخره، حقيقة تجد هذه كلها بسبب الأحكام الطائشة، بسبب حكم الصبيان، بسبب القتل فيما بين يعني التنافس غير الشريف حقيقة. حينما يصل تنافس غير الشريف فيما بين الساسة، يصل بعد ذلك تنعكس كل هذه النتائج على الناس، على الأمة، و يعني تبقى هكذا الأمور يوما بعد يوم، يدفع هؤلاء المستضعفون ثمنها، وهم الذين سيكونهم سببا يعني حقيقة هم ضحية لهذه السبب لهذه الأسباب لهذه المشاكل.
أحسنتم سماحة السيد، حقيقة كانت هذه وقفة ونظرة حول عصر ما قبل الظهور، وبالتأكيد هناك كثير من الجوانب، لكن ربما يعني لدينا وقت للفاصل، يعني وقت إن شاء الله. سمحت السيد، يعني ربما هنا سؤال يكون أنه لماذا لم يكن الإصلاح الاجتماعي من قبل سيد الكائنات صلى الله عليه وآله وسلم، كون هو خاتم الرسل وحبيب إله العالمين، خاتم الرسالات جاء بها وبشر بالخير وبالسلام، فلماذا لم يكن هو المصلح في ذلك الزمان، وبالتالي تكون العوالم بعده أو الأمور بعده تجري بما يكون الخير والسلام؟ لماذا الأمر انتقل تدريجيا ومن إمام إلى إمام وصولا إلى إمام زماننا سلام الله عليه، ونعلم أن مرتبة النبوة متقدمة على الإمامة، فلماذا لم يكن النبي هو المصلح صلوات الله عليه وآله؟
الحقيقة أن مسألة الإصلاح هي لا تعتمد على القائد وحده، يعني وجود القائد غير كافي لأن تكون هناك أطروحة إصلاحية في أي مجتمع من المجتمعات. لا بد أن تكون هناك حالة من التكامل يعيشها المجتمع، لا أقول كله إنما بعضه. هذا البعض بالتأكيد سيتعاطى مع هذه الأطروحة الإصلاحية ويتجاوب مع المصلح بما ينسجم، وتوفيق المصلح حتى يصل إلى هدفه وإلى مبتغاه. النبي صلى الله عليه وآله عاش محنة، يعني أزمة وجود قلة قليلة من المخلصين معه صلى الله عليه وآله.
صلوات الله.
النبي صلى الله عليه وآله عاش مع أمير المؤمنين عليه السلام، وعاش مع عمار ومقداد وأبو ذر وغيرهم وسلمان وغيرهم من هؤلاء الصحابة الأجلاء العظماء، ولكنهم هؤلاء لا يمثلون الطبقة الكبرى، الشريحة الكبرى للمجتمع. المجتمع لا زال متخلفا، لا زال كثير منهم يعني حادث النفاق السياسي طاغية على هذا المجتمع، لا يستوعب ما يريده النبي صلى الله عليه وآله. هم لا يفكرون بما طرحه النبي صلى الله عليه وآله بقدر ما يفكرون بكيفية الوصول إلى مبتغاهم، إلى مصالحهم، إلى أماكنهم ما بعد الرسول صلى الله عليه وآله. يعني ما مرحلة ما بعد الرسول كانت الشغل الشاغل للأكثر، ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وآله حينما طرح يعني مبادئه طرحها لم يستوعبها إلا مجموعة قليلة، إلا ثلة قليلة، إلا نخبة، وهذه النخبة يعني يتزعم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام.
سلام الله عليه.
لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يعني قاصرا لا سمح الله في طرحه، وقاصرا في إدائه وإمكانيته لإقامة مثل هذه الدولة أو لإقامة مثل هذه الحضارة وهذا الإصلاح الاجتماعي. إنما هناك خلل حقيقة كل الأنبياء، إنما هناك خلل في مجتمعاتهم، الأنبياء من آدم حتى النبي صلى الله عليه وآله الخاتم، لا نجد يعني أمة متكاملة استطاعت أن تتفهم النبي ورسالته، أي نبي كان، أي فترة من فترات النبوة كانت هذه المشكلة وهذه محنة النبي في قومه حقيقة. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن عاجزا عن أن يطبق هذه الرسالة أو هذا الإصلاح الاجتماعي. وكذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حالة النفاق السياسي والحروب والمشاكل التي أثارها أثيرت في معركة الجمل وفي واقعة صفين، وفي واقعة صفين هي ليست معركة واحدة إنما نزالات مستمرة، معارك مستمرة، لم يهدأ الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ينتهي من هذه المعركة وبعد ذلك تؤجج معركة أخرى، وينتهي من تلك وتؤجج ثانية في منطقة من المناطق، هجومات على منطقة الأنبار مثلا في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، هجومات على مناطق مثلا المناطق المحاذية إلى صفين، وهكذا تجد أن الإمام عليه السلام انشغل في حقيقة في توفير الأمن للدولة للأمة للعراقية، خاصة العراق كان مستهدف من قبل معاوية، وهكذا الخوارج، وهكذا يعني حالات النفاق السياسي التي انشغل بها أمير المؤمنين عليه السلام من أجل دفع مخاطر هؤلاء عن الأمة وعن الإسلام خاصة. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام بعد الإمام الحسين صاحب الثورة صاحب الإصلاح صاحب التغيير الذي وضع الأمة على طريق ثورة وعلى طريق واضح من المبادئ حتى تستمر هذه الماكنة، ماكنة الثورة الحسينية، تستمر إلى آخر ظهور حتى ظهور الإمام عليه السلام. نجد أن الأئمة عليهم السلام لم يستطيعوا، يعني هم ليسوا مبسوطي اليد. نعم، تبقى المهمة موكولة للإمام المهدي عليه السلام، لأن الله تعالى أراد أن يتم كلمته في عصر هذا الإمام أو على يد هذا الإمام، والإمام عليه السلام هو كلمة الله. بالتأكيد أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف سيتمكن أو يمكنه الله تعالى من ذلك. في عصر الإمام عليه السلام ستكون هناك حالة أخرى مغايرة لعصر النبي صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله. نعم.
كما قلنا أنه في عصر النبي حالة النفاق السياسي واضح. في عصر يعني ما قبل الظهور، قبل ظهور الإمام المهدي عليه السلام، حالة يعني الظلم والاستبداد طاغية، ولكنه حالة الوعي موجودة. الوعي موجود، بمعنى أن الوعي منتشر في كل، يعني الناس تعي بأنها تعيش في محنة وفي أزمة. في ذلك الوقت كانوا لا يعون كثيرا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعون هذا المعنى ولا يعون هذه المشكلة أو المحنة التي يعيشونها هم فيها. في زمن الإمام الآن، حينما الآن حتى قبيل الظهور، حينما تسأل أي إنسان وتسأله عن قناعته بالوضع العام سواء كان في العراق أو في خارج العراق، تسأله عن الوضع العام، الوضع الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، تجد أنه غير مقتنع ويطالب بحالة الإصلاح. وهذه حالة الإصلاح لا يمكن أن تقوم إلا على يد إمام معصوم يخلص العالم كله من هذه التهكمات بمصالح الأمة، بمصالح الفرد، بمصائر الناس. لذلك تجد أن يعني ظهور الإمام عليه السلام سيمكن، يعني حقيقة سيمكن الناس أن تعي أكثر وأكثر، حتى أن الروايات تشير إلى أنه أول ما يظهر الإمام عليه السلام أو عند ظهور الإمام تكتمل الناس أو يكتمل الناس أحلامهم أو تكتمل الناس عقولهم، يضع يده الشريفة على رؤوس الناس. كيف يضع يده على رؤوس الناس؟
وضع عند الله تعالى. نعم.
لذلك تتكامل الأمة حتى تستقبل وتستقطب أطروحة الإمام وأطروحة هذا المصح.
سمحة السيد، هذا الكلام حقيقة يجعلنا بأمل ظهوره إن شاء الله وقريب هذا الظهور. سمحت السيد، الأسئلة اليوم أيضا فيها ربما ما يشير إلى الأحداث وإلى مجريات الأمور في هذه الساعة. الأخت أم سيف تسأل سمحت السيد من كربلاء المقدسة عن حركة الطالقان، يعني وأيضا بسؤال آخر عن الحالة العامة، لكن حركة الطالقان تود بشيء من التفصيل أن تسمع من جنابكم سمحت السيد.
طبعا الطالقان هي ليست في حركة، إنما الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أشار إلى أن هناك مجموعة من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام في طالقان، وعبر عنه بالكنوز، كنوز طالقان.
نعم.
لذلك تجد هذه الرواية مثلا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هي كثيرة حقيقة في روايات الطالقان. من هذه الروايات قال عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ويحا للطالقان، فإن لله تعالى بها كنوزا ليست من ذهب ولا فضة، ولكن بها رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته، وهم أنصار المهدي في آخر الزمان. طبعا هذه الرواية تشير إلى أن اهتمام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأصحاب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وإشارة أخرى إلى أن الطالقان ستضم ليس نفرا،
يعني هذه المنطقة،
هذه المنطقة
نعم.
وممكن أن تكون يعني منطقة طالقان هي ليست منطقة، المنطقة الجغرافية المحددة، ممكن أن تكون طالقان يعني تشمل بلاد فارس. لذلك فيها من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام، بحيث أنه أشار الإمام عليه السلام إلى عدد من أصحابه، يعني فيه أصحاب الإمام المهدي، فيه أصحاب المهدي. طبعا الروايات تشير إلى أن كل منطقة يعني توافق بشخص واحد أو شخصين أو ثلاث، لكن يبدو أن طالقان التي هي أشار إليها الإمام عليه السلام لا لخصوصية هذه المنطقة، إنما لكون أنها بلاد فارس على ما يظهر. يعني ممكن أن تكون هناك مجموعة من أصحاب الإمام عليه السلام مدخورة في هذه المنطقة،
يعني توزعوا سماحة السيد ربما ليست في هذه الرقعة الجغرافية،
بالتأكيد ليس في هذه الرقعة الجغرافية وحدها. لذلك هي مدخورة للإمام المهدي عليه السلام،
سلام الله،
وعبر عنها بالكنوز، لأن الكنز كل شيء في نفيس يكون كنزا، لذلك عبر عنه بالكنوز.
أحسنتم سماحة السيد. سمحت السيد الأخ علي من بابل يسأل: بعد ظهور الإمام وقيام دولة العدل الإلهي، هل هناك دولة تقوم وربما يعود الفساد وتعود الأمور المنحرفة فيما بعد دولة الظهور للإمام سلام الله عليه؟
بعد دولة الظهور لا أبدا، يعني سيكون يعني الكلمة لله، الكلمة لله هي العليا، الدين هو الذي سيعم، يعني دين الله تعالى سيعم البشرية كلها. لذلك تجد بعض الانحرافات، هذه انحرافات شاذة في يعني في عصر الإمام، ممكن أن يكون هناك بعض الأشخاص وبعض الانحرافات وبعض التوترات، هذه لا يعني لا تمثل الطابع العام لحركة يعني لدولة الإمام عليه السلام. نعم، كما قلنا أن الإمام عليه السلام يغتاله أو تغتاله امرأة، وهذه الامرأة تنتسب إلى جهة من الجهات، بالتأكيد هذه إذا صحت هذه الرواية حقيقة، نجد أنه يعني في دولة الإمام هناك أيضا يعني تقاطعات ستكون، ولكنها خفية لا تستطيع الإبراز، كما كان مثلا في عهد الإمام مثلا في حركة مسلم بن عقيل عليه السلام في الكوفة، كان هناك يعني جيوب من المنافقين من الأمويين موجودين، لكنه وجود مسلم بن عقيل عليه السلام هيمن على هذه المنطقة فجعلها علوية في الظاهر 100%. كذلك حينما يهيمن الإمام المهدي عليه السلام على العالم كله، لا تجد إلا جيوب بسيطة، حتى هذه الجيوب المنحرفة لا تعد شيئا.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ أبو درغان من بغداد يسأل: من ضمن الروايات التي قرأتها سمعت السيد في بداية الحلقة، ذكرت الخوف وذكرت حالة الرهبة تدخل البيوت والمناطق بصورة عامة، العالم كله، يقول: هل هناك بارقة أمل؟ يعني وأنا قلت أنه مجرد انتظارنا للإمام هو أمل بحد ذاته.
وطبعا يعني الأخ الكريم هو لا أجده يعني بحاجة إلى توضيح، للروايات واضحة، يعني أشارت إلى الحالة التي يعيشها العالم اليوم. يعني إذا استطاع الأخ الكريم أن يحدد لي منطقة يعني فيها من الأمن والأمان والاستقرار وإلى آخره، فليحددها لي حتى أقول نعم أن هذه المنطقة مثلا خارجة عن تحديد الروايات أو عن إشارة
ربما سمعت السيد إذا أنا أجيب يعني البعض يقول مثلا العالم الغربي الآن ينعم بالأمان
ولا أبدا بالعكس بالعكس لا لا أبدا لا بالتأكيد أن من يقول هذا هو يعني غير متمحض في الحالة الاجتماعية في الوضع الغربي. العالم الغربي يئن من انعدام الحالة الروحية، وهذه الحالة الروحية إذا انعدمت حقيقة وبقيت مجرد حالة مادية تجد أن اليأس يعم ويدب في نفوس الجميع، لذلك تجد حالات من الانتحار وحالات من القتيل والسطو وإلى آخره، هذه موجودة في يعني منتشرة في العالم الأوروبي، منتشرة في العالم الغربي انتشار واسع وعجيب حقيقة يعني للأسف الشديد، لكنه إعلام يعني يضلل على ويضلل، ولكنه يظهر في مناطق أخرى يعني الانحرافات والقتل وإلى آخره. لكن أنا أقول للأخ الكريم، ما وصل إليه العالم اليوم هو ما حددته الروايات، يعني لا يقلق أن يكون هناك مثلا حالة من أنه لا تكون إلا حالة الخوف والذعر العام، لا ليست مقصود الروايات كذلك، إنما الطابع العام سيكون طابع الخوف، وهو ما موجود اليوم، طابع الخوف والقتل والتطرف والإرهاب.
إذا وضعنا الخوف وموازي له الأمل، ربما في يوم قد سيظهر الإمام، فهذا شيء جميل
بالتأكيد. من هنا لابد أن تنطلق الروايات، يعني حينما تشير الروايات إلى أنه هناك حالة الخوف، ما من بيت إلا ويدخل الخوف والرعب، ثم بعد ذلك ثم يظهر المهدي، تذيل هذه الروايات. الروايات مذيلة بالأمل، مذيلة بحالة الإصلاح الحقيقي الحاصلة، الإصلاح الإلهية، أن الأمة لا تيأس، أن العالم لا يأس، يعني مع ما تمر من أزمات الخوف والحالة الاجتماعية يعني المتهالكة في القتل والتطرف والإرهاب وإلى آخره، لكنه عليها هذه الروايات فيها أمل، عليها أن لا تيأس، لأنه في نهاية المطاف سيكون ظهور الإمام المهدي عليه السلام. إذن على الأمة أن تسعى للانتظار، يعني أن تعيش حالة الانتظار، وهذه حالة الانتظار كما قلنا حالة التكامل. لذلك لا أجد يعني مبررا للقلق، بل بالعكس، حينما نجد أن الروايات تشخص الحالة العامة التي يعيشها العالم اليوم، العالم من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب، لا تجد حالة من الاستقرار ينعم بها فرد من الناس أبدا. حتى هذا الاستقرار الظاهري عند البعض هو بجانبه حالة من القلق والخوف والذعر وعدم معرفة المستقبل، يعني هنا نحن نعيش حالة المستقبل، الأمل الموعود، بقية الشعوب لا تعيش ذلك لأنها تفقد الفكرة المهدوية، تفقدها من الأساس، لذلك هي تعيش حاضرها المؤلم وماضيها القاتل الذي رأت منه ما رأت، تعيش حاضرها اليوم، مستقبلها غير واضح، مستقبلها مجهول. أتباع أهل البيت عليهم السلام يعني أصحاب الأطروحة المهدوية، أتباع الإمام المهدي المنتظرون للإمام المهدي عليه السلام، يعيشون حالة المستقبل. حالة المستقبل هذه هي الحالة المهمة جدا التي إذا عاشتها الشعوب تخلصت من أزماتها الحالية ومن عقدها الماضية. العقد الماضي عقد يعني حقيقة تربك الواقع الاجتماعي. في الحاضر أيضا حينما تعيش الأم هذه المشكلة، المستقبل هو الذي سيحدد حالة المعيشة، حالة يعني حالة الكينونة لهذه الأمم التي تعيش ظهور منصلح ومنقذ وموعود لها. إذن لا داعي للقلق، بل نحن يعني مع هذه الأمور التي نعيشها، مع هذه حالات الاضطهاد التي تمر بها الشعوب وتمر بها يعني شيعة أهل البيت عليهم السلام، خاصة تجد تفجير هنا في العراق ومثله في السعودية مثلا، تستهدف حسينية لمصلين أبرياء يعبدون الله تعالى، أو مسجد في الكويت أو مثلا حسينية أخرى في بيروت في لبنان، وهكذا استهداف الشيعة هذا استهداف واضح للعالم كله، العالم كله تضحص الصورة أن المستهدف الحقيقي من قبل الإطراف التطرف هو هم شيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك هذه الحالة التي يعيشها يعني الشيعة من الإضطهاد ومن القهر، لكنه يعرفون أن أمامهم مستقبل مزهر ومستقبل مليء بالإشراق وبالأمل الموعود، وهو مستقبل الإمام المهدي عجل الله.
أحسنتم سمحت السيد على هذا التوضيح، جزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد، الأخت أم علي من الإمارات تسأل هل بانت أو المعاجز يعني أو بمعنى الأحداث في الدول التي الآن تئن من الحروب ومن الدمار، البحرين، العراق، سوريا، لبنان، هل بانت هذه ربما بإشارة إلى علامات الظهور؟
طبعا أنا أقول دائما حينما يعني نجد مثلا حالة من حالات القهر والظلم والقتل، سواء كان في البحرين، سواء كان في السعودية، سواء كان في العراق، اليوم داعش يعني هو يتبنى هذه المشكلة، حقيقة هي حالة من حالات الظلم التي أشارت إليها الروايات التي قرأناها قبل قليل، يعني حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا، تمتلئ ظلما وجورا، فبعد ذلك يملأها قصا وعدلا، يعني معادلة واضحة الطرفين، ظلم وجور مقابله لابد أن يكون عدل وقسط
وسلام،
لابد أن يكون هكذا، هذه معادلة إلهية. يعني لا يمكن أن يبقى وحده الظلم والجور والخوف والقتل والإرهاب والتحالف الدولي والتحالف الإسلامي الذي يقتل شعوب أبرياء، حقيقة لابد أن يكون هناك في مقابله معادلة أخرى، حتى يعني جهة أخرى، حتى تبقى هذه المعادلة واضحة المعالم، هناك قسط وعدل وحكم بالله، يعني حكم عن طريق حجة، معصوم، إمام معصوم، كل ذلك إذا توفر قطعا أنه سينهي حالة الظلم وحالة البؤس وحالة الاستبداد التي تعيشها الأمم. لذلك أقول أن العنوان العام دائما يعيشه هؤلاء يعني حالة الظلم والجور، وما يقابله الانتظار هو انتظار القسط والعدل والسلام.
أحسنتم سمحت السيد. الأخ سارة من العمارة تسأل هل أن الإمام متزوج، هل له ذرية؟ هذا سؤال ربما الكثير يسأل الآن، يخطر في بالي هل أنا إمامنا سلام الله.
أوضحنا ذلك يعني في حلقات، وقلنا نحن يعني نتوقف عن القطع هل أنه متزوج. إذا قلنا أنه متزوج لا يمكن أن نقطع بأنه متزوج، أو إذا قلنا أنه غير متزوج لا يمكن أن نقطع بأنه غير متزوج. إذن لابد أن نتوقف، ولابد أن يعني نحترم خصوصيات الإمام عليه السلام، أن لا نبحث الآن في خصوصيات الإمام، هذه أمور تخص الإمام عليه السلام، وهذه حقيقة هي سر من أسرار الغيبة، لذلك لا يمكن أن نقطع حينما يكون هناك شخص غائب وبعيد عنا ومنقطعة أخباره. إذا ظننا أو احتملنا أن فلان مثلا هو في دولة من دول أوروبا مثلا، يعيش حالة العزلة والابتعاد والفراق، ونحن أيضا لا نستطيع الوصول إليه، لا يمكن لنا عقلا أن نقول أنه مثلا يعيش مع زوجة وأولاد وحالة من الحرية أو كذا، أو يعيش بخصوصيات معينة نحن نتصورها ونتخيلها، لا يمكن أن يكون لنا ذلك، يعني لا يحق لنا ذلك. الإمام عليه السلام بعيد عنا، كيف نقطع للروايات هي تبنت بيان حال الإمام عليه السلام أنه متزوج أو لا، ولا أيضا الضرورة تقتضي كذلك، الضرورة أيضا لا تقتضي أن نبحث عن خصوصيات الإمام وعن حالة الإمام في غيبته. إذن لابد أن نتوقف وننتظر بعد ذلك الله سبحانه وتعالى،
أولى بنا أن ننتظر ونعمل لتعجيل فرجه سلام الله عليه. سمحت السيد، الأخ أزهر من بابل يسأل هل أن الظهور يكون بين الركن والمقام، الدعاء للإمام أو دعوة الإمام بين الركن والمقام؟
نعم هكذا يعني وردت الروايات أن الإمام عليه السلام يظهر بين الركن والمقام ويعلن يعني البيان العام، يعلن البيان العام في هذا المكان المقدس، في هذا المكان الشريف، حينما يستمع الحجيج ويعلن بيانه العام بعد ذلك. الظهور هذا الظهور العام، أما الظهور هناك ظهور للإمام عليه السلام قبله لترتيب أصحابه وترتيب وضع الخاص، هذا تحدثنا عنه فيما سبق.
نعم. سمعت السيد أم رغد من بغداد تسأل الأخت عن معركة قرقيسيا في الجزيرة وحال الأتراك وتدخلهم في العراق، أيضا أوضحت بحرة خاصة عن هذا الأمر. سمعت السيد.
طبعا قلنا أن قرقيسيا تبدأ من منطقة انطلاق الأتراك، يعني انطلاق السفياني. إذا انطلق السفياني يعارضه الأتراك ويلتحمون في منطقة تسمى قرقيسية. أما وجود الأتراك الآن في جزيرة، في هذه الجزيرة، لا يمكن أن يعني نقطع بأنها هي التي ستكون سببا أو منشأ لهذه المعركة، إنما يعني
ربما أحداث
ستكون ردة فعل لحركة السفياني. معركة قرقيسية ردة فعل لحركة السفياني من قبل الأتراك الذين يتصدون لكل مهمة،
وهم وكلهما خاسران.
نعم بالتأكيد. الله سبحانه وتعالى سينتقم من المعتدي، ينتقم هذا بهذا إن شاء الله.
سمحت السيد، الأخ جعفر من الكوت يسأل بهذا السؤال، يعني بهذه الرواية للإمام علي سلام الله عليه في معجم أحاديث الإمام، لابد أن يملك بني العباس وبتكملة الرواية أنه يخرج عليهم السفياني والخراساني، يقول هل يلتقيان في العراق، هل يكون مسرح الأحداث؟
نعم بالتأكيد، يعني أنا أبشر الأخ أن العراق هو مسرح الأحداث. وأي أحداث هي؟ أحداث الفصل، أحداث الفصل بين الحق والباطل، لأنه هكذا تعود العراقيون أن يكون مسرح الأحداث والقتل ويعني البلاء في من الماضي من زمن السحيق حقيقة. حتى اليوم نجد أن التوترات الدولية كلها تنعكس في على الساحة العراقية. بعد ذلك سيكون التقاء الخراساني يعني واليماني والسفياني كذلك على مسرح العراق، لأن العراق هو المؤهل لدولة الإمام واستقطاب دولة الإمام.
أحسنتم. سمحت السيد، عندي سؤالين. سمحت السيد، يعني حتى نكون مع الأخ علي من الكوت يسأل سمحت السيد، هل حركة السفياني أو شخص السفياني هل يدعم من قوى عربية إقليمية دولية؟ من يدعم السفياني؟
طبعا الرواية تشير إلى دعم الغرب له بالتأكيد، ونحن قلنا أنه إضافة إلى الغرب ستكون هناك الجهات السلفية الوهابية المتطرفة الذي هو سيكون يعني حاضنة له للسفياني، بعد ذلك تطلقه حتى يكون منفذا لمشروعها، منفذا لتوجهاتها.
أحسنتم سيدنا. آخر سؤال للأخ سعد من الكوت يسأل عن الحوثيين، يعني هل يمثلون بذر الجيش اليماني؟
العلم عند الله تعالى، لكن هم نعم ممكن أن نقول أنهم هم يمهدون بالفكرة، يمهدون بالفكرة لليماني، يعني يمهدون لثقافة اليماني، يمهدون لفكر اليماني، وهذا أمر واضح للعيان، يعني يلمسه كل قريب وبعيد.
سمحت السيد، انتهت الأسئلة لهذا اليوم وجزاكم الله خير الجزاء، ويبدو أيضا أن الوقت قد انتهى. سمحت السيد شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا لكم،
حياكم الله. وكذلك شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، بإذن الله يتجدد اللقاء معكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.